إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله ما بعد عباد الله ما منا من أب ولا شك ولا ريب إلا ويبحث عن سعادة أبنائه ويقبل الجهد ليس بالكيد لجمع المال عصر الحياة
لتعليم ولده وإصلاح عطبه إذا مرض، بل بعضهم لا يزال مع ابنه حتى يعمل، يشتري له منزل ويضع له رصيدا في البنك، يقول أنا أريد سعادة أبنائي من سعادتي، ولا ريب ولا شك أنهم محسنون في ذلك. أتدري أنك إذا بررت ولدك وأحسنت إليه أنك وصلت رحمك؟ أكثر الناس يعتقد صلة الرحم الولد تجاه أبيه، تجاه جده، تجاه عمه، ينسى أن الوالد هذا إذا فعل مثل الرسول لما دخل على بيت فاطمة، ناد عندي أحسن، هذا عندي أحسن، أي والله، لما دخل على فاطمة جزاك الله خير، كما في صحيح البخاري، بعد الزواج سيدة نساء أهل الجنة، وتعرفون الحال اللي كان يعيش فيها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار للطبخ، من منا يحتمل هذا اليوم؟ قال ما كان طعامكم يوم المؤمنين عائشة؟ قال أسودات. وفي مسند أحمد من حديث علي أو عن غير النبي كان يتلوى من الجوع، تلوي عصارة المعدة لما تكون خاوية يحصل مغص، لا يجد الدقل وهو رديء التمر المسوس اليابس المفتفت، ما يجده ليسد جوعه. من منا هكذا اليوم؟ ها؟ لا يكاد أحد منا يعيش هكذا. وده أن يسعد بنته، أن يعطيها يعني دنانير، يعطيها توسع على نفسها، لكن كان يرى أن أعظم ما يسعد ابنته به تعليمها دين الله. فانظر إلى مكانتها بنت رسول الله فاطمة، صارت سيدة نساء أهل الجنة. هذا ليس معناه أن ندعوها، نقول يا فاطمة الزهراء، يا رسول علي، أن هذا شرك أكبر، من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أشرك الشرك الأكبر مخرج من الله، لكن نحترم هذه السيدة ونقتدي بها، بل نقتدي بأبيها، لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة، وكيف عاملها واهتم بدينها حتى في نوافل العبادة. أما في الاعتقاد فعلمها رضي الله تعالى عنها أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق إلا بالله، عقيدة. يا فاطمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشتري نفسك فإني لا أملك لك من الله شيئا. يعني من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلما تعلق بالله حتى أبوها أفضل الخلق، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي، أفضل من الكعبة بالإجماع. نقرب انتهي من الإجماع، النبي أفضل مخلوق وخاتم الرسل، ومع ذلك قال: يا ابنتي فاطمة لا أغني عنك من الله شيء. اشتري نفسك أي بالتقوى، علمها التعلق بالله، علمها أن تتقي الله، واستجابت واستفادت من أبيها. في باب التأديب والعقوبات، مخزومية كما في صحيح البخاري سرقت، مخزومية من بني مخزوم سرقت، فاستعاذت بأم سلمة: أعيذيني من قطع اليد يا أم سلمة، اشفعي لي عند الرسول لا يقطع يدي. فعادت بأم سلمة فلم ينفعها، لأن هذا حد. نعم، كانت تحبس المتاع وتنكره. قال ابن عبد البر: ليس معناه أن هذه جريمتها، هذه وصف لها، ولا تكون سرقت من حرص، لكن من وصفها أيضا أنها تقول لجاراتها: أعطيني متاع قدر، تدري وين يا أم فلان، ما أخذت من قدر، أعوذ بالله. أن انقطع النبي يدها صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبين النبي أن الذي يشفع لهذا الابن عمله فاطمة بهذا الحديث. ثم زارها كما روى ذلك البخاري في صحيحه، زارها في ليلة من الليالي، زارها وهي نائمة بجانب علي رضي الله عنه. قالت فاطمة: إني لا أحس برد رجله، برد رجله في بطني. كان تعرفون المدينة برد، وزارهم بالليل. فقال: ألا تقومان فتصليان؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أنعمها. فخرج النبي ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. انظر، زار ابنته ليلا ليذكرها بقيام الليل بعد زواجها. وأبو بكر تعلم هذا، العناية بالبنت حتى بعد الزواج، حتى والولد النساء شاق الرجال. أضاعت أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق عقد لها، وتعطل الجيش والنبي يبحث عنه، فنزلت التمائم، هذه من بركاتها، كما قال أسيد بن حضير: ليس هذا بأول بركاتكم يا أهل البيت. فكان بسبب ضياع العقد نزول آية التيمم. فجاء أبو بكر ورأس رسول الله في حجرها زوجته، فأخذ يرى ويرى أن يؤدبها، يطعن بخاصرتها: دائما هكذا تأخرين، دائما يؤدبها أن تنتبه لأغراضها، لا يترتب أمور في تأخير الجيش مثل هذه وتأخير الناس إلى آخره. وقول النبي لابن عباس، للنبي فقد ابنه وهو عمره 13 شهرا، إبراهيم الذي بكى عليه النبي وحزن، لكنه لم يترك شباب وأبناء المسلمين من التعليم، سواء كانوا أولاده كفاطمة أو أبناء غيره كابن عم رسول الله هذا عبد الله بن عباس. فعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت، جفت الأقلام ورفعت الصحف، لا إله إلا الله. حينئذ تعلم حرص النبي على تعليم الصبيان والشباب، حتى قال: والصغار وتنشئتهم على المنهج الوسطي. معنى المنهج الوسطي هو اتباع القرآن والسنة على فهم الصحابة، على عمل النبي والصحابة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو أفضل المناهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال ابن عباس: إني معلمك كلمات كما ذكرنا. وقال كما عند الترمذي: مروا أولادكم للصلاة للسبع. انظر، عماد الدين الصلاة، نشأهم عليها، أمر بتنشئة الناشئة عليها، وتعويدهم أبناء سبع: مروا أولادكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فلما كان ذلك؟ عناية النبي هذا الشباب والفتيان والصبيان الصغار، فتيات أو رجال. نعم، لما فعل ذلك؟ وجاء في إصلاح الولد، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأردف النبي الفضل بن العباس في الحج وراءه ليتعلم مناسك الحج. نعم، وكان يسمح لابن عباس يبيت عنده وهو صغير لم يبلغ الحلم، ليتعلم قيام الليل. وكان عمر يجمع الشباب كما ذكر ابن عبد البر ليسمع رأيهم، يأخذ مشورتهم في المهام، يرجو قوة عقلهم وحدة تفكيرهم، يريد شجاعة، يريد قوة. لما كان منهم ذلك؟ فاستمع الآن إلى هذه المقدمة وبيان لما صنعوا ذلك. أولا، ليعلم الناس أن الله ما خلقهم إلا لحكمة عظيمة وغاية جلية، ألا وهي التوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فأعظم ما أمر به التوحيد، فإنه بيّن أنه من أجل ذلك خلقهم. وأول آية في القرآن فيها الوصية بالتوحيد والأمر به: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بصيغة افعل الدالة على الحتم والوجوب. وحينئذ أمروا أن يحققوا لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، أن لا يذبحوا إلا لله، لا ينذر إلا لله. وجعل الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما في حديث البخاري من حديث من؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحلف جارك. فحينئذ من يشرك فقد أتى أعظم ذنب، خلد في النار إن لم يتب أبد الآبدين، وأحبط الله عمله كله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأراد الله من أهل الإسلام أن يحافظوا على هذا التوحيد متى ما حملوه، وهداهم الله له، فأخرجوا من عبادة العباد لعبادة رب العباد، كما عليه والحمد لله آباءنا وأجدادنا أهل التوحيد في هذه البلاد، تأسسوا على التوحيد، وملوك هذه البلاد وعلماء هذه البلاد على التوحيد، إنكار الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن لما كان التوحيد مأمور شرعا أن يحافظ عليه فلا يترك فيقع الشرك محله، جند الإسلام الشباب ومن قبل وهم في سن التعليم، في سن الطفولة، الأطفال قبل أن يصبحوا شباب، لأنهم القوة. واليوم هم صبيان وأطفال، وغدا رجال. إذا حفظنا لهم دينهم صغارا، علمناهم القرآن، علمناهم التوحيد، حذرناهم من الفرق التي تخرج على ولاة الأمر والانحراف الفكري بتكفير ولاة الأمر وتكفير العلماء، وعلمناهم المنهج الوسطي، منهج السلف الصالح صغار، حفظوا لنا ديننا وهم كبار. بينما في الغالب الرجل الهرم اللي شب على الشرك وشبع على التصوف وشبع على منهج الخوارج، يصعب سبحان الله يتغير، كما جربنا وكما ذكرها الإمام أحمد. لكن الفتى الصغير قابل العجل، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الطين، فهو يحفظ. كما زوج الله رسول الله عائشة وهي بنت 9 سنين دخل عليها، وابن عباس يدخل على النبي في بيته والفضل وراء النبي في المناسك، الصغير يحفظ. وعمر يستعين بقوة وحدة رأي الشباب، فلما كان فيه من هذه القوة وهم عصب الحياة والقوة في الدين، إذا صلحوا وتعلموا القيم والمنهج القويم وكانوا على الصراط المستقيم، كانوا حسن حصين للإسلام وأهلها والشباب. فمن أجل ذلك اهتم بهم النبي غاية الاهتمام، صلى الله عليه وسلم كما سمعت في مقدمة الدرس. أول أمر يتأتى صيانة التوحيد بعصب الحياة أو بعصب القوة بعد الله الشباب، وذلك الدول المعادية للإسلام والتوحيد من هدفهم عندما يريدون أن تنحل دولة فيستحلوا خيراتها ويذكوا عقيدتها، من يستهدفون؟ عجيب، أعيد، أنت وجيت عيد، ذكرنا قبل أن تأتي لماذا كان النبي من النبي الاهتمام البالغ وأصحابه من بعده بهذا الشباب والصبيان، هذا الاهتمام البالغ. ذكرنا ما ذكره الأعمش عندما مر شخص وراء الأعمش، وهو كبير القدر في الحديث، محدث كبير، يجلس مع الصبيان يعلمهم ويتباسط معهم، فقال له القائل: هذا مكانك وتجلس لهؤلاء؟ قال: هؤلاء يحفظون لك دينك إذا كبروا، تحفظ لهم دينهم صغار، تحفظ لهم القرآن، تعلمهم العلم، ثلاث أصول، قواعد الأربعة، كتاب التوحيد، عقيدة الواسطية، شرح السنة البربري، تبسط لهم العلم، يحفظون دينك وهم كبار. وقلنا أول شيء يحفظ الله بهم من الأمور الدين التوحيد، فهم عصب الأمم، عصب الأمة المسلمة. ثم السؤال كان: ما الملاحظ على الدول المعادية لدولة الإسلام أو لدول الإسلام من قديم حتى اليوم هذا؟ ما هي الفئة التي تركز عليها لتنحل فتنحل الدولة من بعدهم؟ نعم، ويذكون عقيدتها ويأكلون خيراتها. من الفئة الأعداء يركزون عليها في الإضلال والانحلال والإلحاد؟ الشباب، عرف؟ الشباب يركزون عليها، حتى تأخذ إذا كنت مهمل لولدك تركته في جواله، فجأة خذ جواله منه تجده مليء، إن لم تكن مراقب له وناصح له ربما مليء بصور شهوانية مثيرة، أعوذ بالله، لأجمل نساء العالم وظهرت مفاتنهن وفي مناظر مغرية ومواقع تدعوهم للخروج على ولاة الأمر، يعني شهوات وشبهات، والشبهات أشد، لأنه يصبح يقتل جارة دين، أن الله يدخل الجنة لو قتل جارة أو قتل ابن عمه دين، من أين؟ من هذه المواقع. فهذه الهجمة الشرسة من كل مكان على شباب بلادنا هذه بالذات، سبحان الله، ما أدري أنتم لاحظتم ولا أنا أعيش في فلك غير ما تفكرون أنتم، ما تلاحظون هذا؟ مركزين على شبابنا، يعني تركيز عظيم، والعالم كله عموما في انفلات، لكن مركزين الأعداء من الخارج من طريق يعني تدخل أحيانا برامج يعني في النقال تحتاجها تنفعك في الدنيا، في يمكن شركات لتنقية المياه في المنزل، أي شيء يعني شوي شريط، كم كبير من فتيات للتعارف يريدون من هؤلاء، نعم، وإغراءات بترخيص تذاكر السياحة للخارج وسبعة أيام 3000، وإغراءات إغراءات، فيريدون أعداء الدين إفساد الشباب، لأن إذا انحلوا انحل الحجر الأساس أو الجبل الأشم الذي إذا غرز في بلد كان حصن عصيب، الشباب إذا كانوا على التوحيد والسنة وملازمة علمائهم وطاعة ولاة أمورهم كانوا حصن عصيب، وإلا صاروا عالة على البلد، إما بالشهوات كالتجارة المخدرات أو بالشبهات والزنا أو بالشبهات كتكفير الولاة والخروج عليهم بالفكر الضال، وصاروا يزرعون في شباب الاثنين هجمات شهوات شبهات شهوات شبهات، حتى صار الشاب والله العوبة في أيديهم إذا لم ينتبه والداه له العوبة. معظم الآباء في غفل عن إصلاح أولادهم والقرب منهم وتعريفهم على علماء البلد لحضور الدروس وإعطائهم المقاطع لأهل العلم الكبار اللي يبين لهم خطر هذه الفرق الهالكة وما يدعوهم لفهم التوحيد شروحاتها بالتوحيد. أكثر الآباء كذا يقول شباب خليه إيش إحنا عشنا وشفنا، ويعطي كلمات الوالد في غاية السقوط، فاعلم أن الله سيوقف هذا الوالد يوم القيامة وزوجه الأم، وقفوهم إنهم مسؤولون، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من راع إلا إيش إلا هو مسؤول عن رعيته. فالأب فالوالد راع في بيته مسؤول. أكثر الآباء يحس بسؤال الله يوم القيامة، ليش زنيت فلانة، ليش شربت المخدر فلان، ليش سرقت من عملك، يحس بأسئلة الله كذا له حسابه فقط، لا لا في سؤال عن الأولاد، ليش أهملتهم حتى فعلوا وفعلوا لم تربيهم لم، إنه قال كلكم راعي مسؤول عن رعيته، يعني إذا فرط في تربيتهم وتعليمهم العلم والتوحيد والمنهج الوسط السليم هو مسؤول عند الله، معناه أنه قد يتعذب على ذلك لقوله في الوجوب قوا أنفسكم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا اللفظ عند ما الأصول وش يساوي وجوب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والواجب ما توعد صاح تاركه بإيش بالعقاب قصدا وفاعله بالثواب امتثالا، فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي حب الرجل الذي الآن يبذل الأموال الطائلة في إسعاد ولده وبناء كما يقال مستقبله أن يسمعه يتوجع ويشوى بالنار بسبب انحلاله في إلحاد عبد الذين يمسكون النار أو الشرك أو مصاحبة أهل الفكر الضال يخططون للانقلاب على بلدان المسلمين وتكفير ولاة أمرهم وإحداث التفجيرات فيهم فيكون عند الله كلب من كلاب النار، أيحب أن يلقب ولده عند الله وعند العلماء بأنه كلب من كلاب النار، الخوارج وكلاب النار سببه ما كان يراقب ولده أي مواقع يدخل من يصاحب، فقد اكتفى أن ولده يروح تحفيظ القرآن ويجي من تحفيظ القرآن، طيب المحفظ له هذا فأتكلم بشكل عام في هذه الدولة وغيرها، هل سألت عن جلسائه؟ من مشيخة من يجالسوهم أولادكم؟ مشيخة يدعون للفتنة والخروج على الأمر؟ أم للمنهج الوسط الذي كان عليه الشيخ بن باز بن عثيمين؟ أنا شخصيا قلت لابن الشاب قلت له إنه يأتي لأبيك كغيره ملل، يعني جلسني مع أصحابك وليدي ودي أتعرف عليهم وأشرب معهم الشاي وأتسلى، من يفعل هذا الآن؟ من يجلس من الآباء الناصحين مع أصدقاء أولاده ليرى في أي اتجاههم مع خطورة الصاحب؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم أن يخالل. نعم. وكان بعض السلف كما ذكر القرطبي في النهي عن البدع وغيره يرى أن جلوس ولده أولاده مع أهل البدع ممن يثير الناس على ذات الأمر ويكفر المسلمين كجماعة إخوان المسلمين والسورية مثلا والدواعش في هذا العصر، وأول كم يسمون فلا زارق إلى غيره، كان يرى الجلوس مع أهل الخمور وأهل الخنا والعشق والزنا أهون من الجلوس مع هؤلاء، فكان يقولون لن أرى ابني يجالس أهل العود والطنبور والبربط والخمور أهون من أن أراه يجالس أهل البدع ينشأ معهم، ينشأ مع هؤلاء أهون من أن أراه ينشأ مع أهل البدع. ليش؟ لأن المبتدع لا يتوب، وصاحب الشهوة صاحب المنكر المواقع الفواحش يتوب. ترى إن كان في حيك وراء عليك الله يبارك سمعت الصالحين نظر لك نظرة يستعطفك بها قل دعيلي ترى أنا يعني أقصد من المعاصي والذنوب، ويرى العلاقات العشق هذه أودته إلى أدوية نفسية، نعم، وفقد عمله وفقد دراسته ورسب إلى آخر مدمر من الشهوات سهران في البحار وسهران. فيأتي الأول شخص يتوسم في الخير يقول يا عم أو يا شيخ هذه ترى تعبان لا إله إلا الله، الله يهديهم الله يصلحهم والله تعطف عليه، ينكسر قلبك وان تراه وصل إلى هذا الحد. لكن على الأقل هو يعرف ذنبه. لكن الذي يرى من الجهاد وسبب دخول الجنة والفردوس الأعلى قتل إخوانه المسلمين كأبيه وأمه وجاره وعمه، أليس هذا أخطر؟ وقد بين النبي أنه سيحدث هذا وحدث. فعند البخاري وعند المفرد وعند الترمذي وغيره أحاديث مجموعة لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه، حتى يقتل الرجل جاره، حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل الرجل ابن عمه، شفناها كلها. شفنا من قتل ابن عمه، تكفى يا سعد تعرفون المقطع المؤلم مؤلم، لم أرى فاجعة مثلها أعوذ بالله، إلا الفاجعة اللي قبل سنتين أو سنة ونصف هو أمان قتل أبويهم ونفذ عليهم القصاص في جدة 21 توأم، رأوا والداهما بشبهة من طريق الفضائيات قرأوها، ما كانوا يراقبوهم والديهم، والديهم عامة ما ثقفوا في مثل هذه المحاضرة، وخطر ترك الشباب هكذا يربون أنفسهم ويربيهم غيرهم من أهل الشارع، ما كان يعرفون مساكين والدهم، فكفر والدهم قتل الأب والأم من طواغيت، يعني أظنهم لأنه ما يكفرون ابن عمهم إلا في الشرطة، ما أدري وش الشبهة، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ومدري شنو. قتل والدان غافلان، من يأتيه يرفع على والده البندقة ويقتل حتى يسقط ميتا؟ وفي العراق لم يكتفي رصاصة رصاصتين مثل هؤلاء، أمسك الكلاشينكوف وفرغ 30 رصاصة في والده، يعني بعد ما ضربوا القتل صار يشرف بدنه بالرصاص. وين من أين وصل إلى هذا الحد ويرى هذا أجر، وأن علامة للتقوى أن حتى والده فعل به كذا من أجل الله، ما أنت إلا أصبع قدميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا الذي كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عقبة في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل نعم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله في القرآن كيف يكون هلاك؟ استيعاب الصحابة أنه كتاب هدايا محض تقولي إن هذا القرآن يهدي التي فاستغرب الصحابة من هذا الحديث النبوي استشكالا وليس اعتراضا كقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها استشكال. قال يا رسول الله كيف يكون الهلاك في القرآن؟ قال يتأولون على غير ما أنزل آية نزلت في الكفار يجعلونها في المسلمين يقتلون بها بالآية يقتلون أباه وأمه ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم الكافرون الحاكم كافر ولأنه حكم القانون الوضعي وابن عباس يقول كفر ضد الكفر حتى يجحد هذا يقول كفر مطلق ما درس كلام الصحابة ما درس كلام السلف جاهل وحينئذ من لم يكفر الكافر فهو كافر فصنع صناعة سيد قطب سيد قطب قال في كتابه ولقد ارتدت كل الأمة البشرية فلا يغرنك ما هذه مساجدهم تراها معابد جاهلية يعني فمن مصلي يدخل إلا هو مشرك المساجد هذا يسمى التكفير بالكوم نعم ومع ذلك يحببون الجماعات مشيخيتهم لشبابنا مثل تحبيب سلمان العودة لشبابنا فيأتي سلمان العودة في مقطع يقول سيد قطب إمام من أئمة المسلمين كأحمد بن حنبل يعني فالشاب لم يمدح أمامه صاحب البدعة ويقرأ له ألا يفتن؟ فإذا لابد من وصايا نختم بها محاضرتنا هذه كيف نربي أولادنا على المنهج الوسطي حتى يعصموا بقدر ما نستطيع عن الانحراف الفكري بمذهب الخوارج وغيرها ممن يدعو لقتل المسلمين والخروج على ولاة الأمر ومشاقة الأحاديث الواردة في احترام ولاة الأمر وبيعتهم وترك الخروج عليهم مهما ظهر من معصية فنذكر الوصايا الآتية نختم بها محاضرتنا لهذه الليلة الوصية الأولى قبل أن يولد ولدك تدعو بالذرية الصالحة واصلح لي في ذرياتي نعم هب لي من لدنك قال يرثني ويرث من آل يعقوب تذكرون زكريا وش كان دع الله من يهب ويش ولهما زكية الدعاء لا تنسى مهم جدا خاصة في جوف الليل سجود في عرفة قبل أن تأتي ذريتك فإذا قلت لقد سمعت هذا منك متأخرا أيها الشيخ قلت حد الآن قلت لهم بالصلاح قال الله وأصلح له زوجه كم من ابن صلح بلا يعني سبحان الله توقع من والديه قابلني بالأمس رجل من كبار أثرياء الأرض كنت في رحلة خارج البلد في شمال أمريكا لعقد بعض الدورات العلمية كان جار لي فقلت له إن كنت في البلد سأزور ابنك إن شاء الله قال إن ابني هذا تعلم هداه الله يعني بالدعاء هكذا فجأة إن صلح أمره طبعا أنا مثل تشجعت أكثر أني أزوره لما أذهب في عقد دورة علمية لأنه والده جار لنا فالمقصود نشوف الولد الوالد ما سكت ولده معاصر لإسلام الفتنة وفجأة يقول تغير ولدي قرب من الصلاة قرب من الخير ولم الحمد لله يكون إذ كل نعمتها بالخوارج الحمد لله لأن الوالدان إذا دعا بذرية طيبة ذرية تقتضي ترك الشبهات والشهوات، يصبح الولد ليس بخارجي ولا صوفي ولا جهمي، يصير صاحب سنة سلفي، نأخذ ذرية طيبة. يعني مثل الرسول والصحابة، النبي حذر من الفرق الهالكة في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلا تنسوا يا عباد الله الدعاء بالهداية للولد وأن يجنبوا هذه الفرق. شيخ ابن باز سئل عن جماعة التبليغ والإخوات المسلمين ومن شق عنه وشك السورية يظهرون العلم ويخرجون به على ولاة الأمر، هذا أخطر. قال: هم من الفرق الهالكة. لما سئل هم من الفرق قال: نعم هم من الفرق الهالكة، متوعد بالنار. حينئذ الدعاء، ثم بعد ما تدعو لولدك ورأيت مآثر أو آثار دعوتك واستقام في دعاء آخر، وهو بعد ما تشوفه استقام خلاص صار على منهج السنة ويحضر معك دروس العلم واشترى بعض الكتب كالبخاري وصار يسمع لعلماء البلد بعد ما رغبته في السماع منه كما سيأتي، في دعاء ثاني له، ما هو؟ الثبات. ثبات مو ليس هيا، اي نعم، قد يهوى الهوى فينتكس على عقبيه شهوة أو شبهة، كما رأينا من شباب كانوا على استقامة ثم على شهوة، صاروا يتعرفون على البنات، صاروا يروحون للزنا، صاروا يروحون على شهوات، الشبهة أشد، يتعرفون على الخوارج ويقاتلون وراء أمرهم. إذن ادعوا له بالثبات إذا رأيته قد هداه الله. إذن هذا أول وصية، الدعاء سواء ما قبل الولادة، بعد الولادة، أثناء التعايش معهم، دعاء إما بأصل الهداية أو الثبات، الثبات يدخل في الهداية. نعم، نقول اهدنا الصراط المستقيم، دلنا عليه وثبتنا، هل معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ثبتنا حتى نلقاك يا الله على منهج النبي والصحابة. طيب، ثانيا وصيتنا بعد الولادة، نعم، أن تنشئ الابن على الخير، نعم، تنشئ على الخير، فتصطحب معك إذا سار في سن يفهم فيها ولو 5 سنين 6، اصطحب مجالس الرجال، مجالس العلماء، عرفوا من علماء بلدك واذكروا مناقبهم وقل روح سلم على الشيخ، وخاصة من كان من المشايخ سهل اللين الجانب، نعم، بل وعلمه الصبر على الشيخ لو كان عنده شيء من اليبوسة من طبعه، يصبر على الشيوخ حتى يتعلم منهم. مهم تعرفوا على العلماء وتذكر مناقبهم، ليس العالم اليوم عندنا الذي يشرك ويدعو لعبادة القبور، أو العالم عندنا الذي يتسبب في عبادة القبور بالخروج عن ولاة الأمر، فإذا صارت الفوضى جهل الناس دينهم ورجعوا لعبادة القبور، لذلك شدد الإسلام على طاعة ولي الأمر والبيعة حتى يحفظ الأمن ولا يكون الشرك ولا يكون دعوة غير الله، دعاء غير الله. فعلمه واذكر مناقب الشيخ بن باز له، اذكر له مناقب الصحابة حتى لا يصبح رافضيا، إن فيه تشيع، يشككون في 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 أبي بكر، يشككون في عمر، مقاطع صوتية تدعو للرفض. فاذكر للولد عندما يفهم مناقب أبي بكر وعمر، وأنه بكر جاء عمر بيسابق عمر أبي بكر فجاء بنصف ماله، جاء بكر ماله كله، وأن عثمان اشترى بئر رومة، وأنه جهز العسرة، وأنه من عائشة تصدقت حتى نفذ ما بيتها، ما في بيتها من طعام وفي صائمة، فجيء لها بشاة هدية إلى آخره، فضل عائشة، فضل أبو بكر، قال عمر علمهم من عقل الصحابة الله يرضى عنهم، وأن فهم الصحابة وعملهم حكم على ما اختلف فيه أو ما تشابه من النصوص. لأنه إذا جاء له خارجي زميله في المدرسة قال شوف شوف شيوخنا عباد السلطان ايش يقول، وشوف القرآن ايش يقول، ماذا ومن لم يحكم أنزل الله كما كان صح صح. لكن حصله أنه لا يفهم القرآن فهم صاحبه كما فعل الخوارج بعد عن فهم أفهم القرآن بعضهم لبعض وخرجوا على علي وقاتلوا في النهروان. لا، علم ويفهم القرآن فهم العلماء الراسخين بعضهم الصحابة، وشوف لن يفهم القرآن أفهم من الصحابة. علموا القصة التي أوردها السير، قال كنت خامس خمسة عزمنا أن نحج ثم نخرج على الحجاج نبقر بطولة يعني نقتلهم كما حصل مرة قبل 37 سنة، فنخرج على الحجاج نقتلهم في ميناء وعرفات حجينا. فخرج هذا الخارج خمسة يقربون الله في الحج، تعرف يقول في عندنا دم على رتبة عند الله من دم الناجة دي. دم الكويفر هذا طاغوت اي في بذبحون الحجاج طواغيت عندهم في الحج. قال فخرجت للحج فوفق لنا في احد المساجد في منى او في مكه، هذه فضل ما تفعل الدوله من نشر مشايخ العلم سبحان الله كم اهتدى على يديهم في الحج جزاهم الله خير. الان مشايخ في العمره مشايخ في الحج توعيه. فوفق لنا جابر بن عبد الله ويحدث حديث الشفاعه ان اهل الكبائر كالحكم غير ما انزل الله كبيره، كالسرقه كبيره، كالزنا كبيره، ان شاء الله عذبهم ان شاء غفر لهم، لكن لو شاء عذبهم يخرجون من النار فيلقى عليهم نار الحياه ويدخلون الجنه. الخارج ما عجبوا الحديث هذا، ليش؟ لانه ارتكب الكبير عند الخوارج ايش؟ كافر خلد في النار. فانقهر لما سمع حديث جابر بن عبد الله يحدث حديث الشفاعه، فناداه باسمه حتى من غير احترام. هذا الخوارج من طرائقهم أن يستخفون بالعلماء ويتجرؤون عليهم حتى في الخطاب، وهم أعراب مع العلماء. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هم كذلك مع التساهل يتعامل مع عالم كأنه صاحبه، يعني ما يرى أنه له فضل ويخافه بالتي أحسن ما يحسن الظن به، هذا جهل بالتربية. فقال ما هذا الذي تقول يا جابر؟ يخرجون من النار يدرس الناس ويدخلون الجنة نهر الحياة. الله يقول في القرآن، شو خارج هذا بيعلم مين؟ بيعلم جابر بن عبد الله العالم الصحابي الجليل. والله دي تسلي لكل عالم لما يجر عليه خوارج، كابن عثيمين كان يشتكي من الخوارج موجودين كانوا يمرون عليه ويخبطون على الأرض ويسافهون على الشيخ، حتى الشيخ اتخذ له مكان حتى لا يواجههم من جهلهم وجراتهم عليها. قال ما هذا الذي تقول يا جابر؟ أليس الله في القرآن يقول وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. تقول يخرجوا من النار، الله يقول فسقوا. هذا الخارج وجه أصابه من جهل، ما عرف أن الفسق فسقان، الكفر كفران، كفر أكبر أصغر، عند الكفر واحد والفسق واحد، فسق دون الكفر دائما، لا الفسق ما هو أكبر وأصغر. القرآن يعني الفسق إيش؟ الأكبر، لأنه قال كلما أرادوا يخرجوا منها بعيدوا فيها. هو جعل الذي يشرب خمر أو يقتل أو يزني. فقال له جابر نظر إليه هو متحمس كله، قال تريد أن تفهم كتاب الله يعني يا سعلوك؟ أكثر من أصحاب محمد إحنا. كيف يعني؟ خير الناس قرني في الفهم في العمل في الزهد. كيف بتفهم يعني كيف الحكمة الإلهية يجعل الله حول رسوله وناس ضعفاء في الفهم بلداء كذابين ملاعين كما تقول الرافضة، أو يجعل نبهاء حفاظ أهل زهد ورع قوة في الدين وش يجعل؟ الثاني والأول ثاني حكمة. فقال كيف تريد تفهم يا سعلوك يعني كتاب الله أكثر من أصحاب رسول الله؟ الفسفسقان يعني. المهم أعطاه لطمة تأدبوا بها. هكذا الخارجي يرى نفسه أفهم من العلماء. النبي قال عنهم هذا، تذكرون حديث قال عنهم النبي هذا عند الترمذي، قال يقتل رجل جارة، يقتل ابن عمه أو قال عمه، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. صحيح خارج منتفض وخلنا عنده علم، والعلماء ذول يشوفهم ما عندهم علم. تكون مشايخ فترة الخليج سفر سلم أحد الحوالي والعودة، يقولون على مشايخنا ما يفقهون الواقع، فجعلوهم مثل الدراويش ما يفهمون شيء. قال حنا نعرف كيف يعني ندير الجهاد ندير. وأسقط بن باز، أسقط بن عثيمين، أسقطوا. يقول لي واحد من كان يظنهم مشايخ، يقول رحت لهم من دصيم لسفر لسلمان العودة مستغيثا الأمريكان ودخولهم مدري شلون. قام بدل ما يفهم طاعة ولي الأمر وجمع الكلمة، شو يقول له؟ يقول دحين روح لي يلا كما مرت علي، أظنك بتمر على يعني بالعزيمين، روح له بتروح تلقى عنده طاعة ولي أمر، طاعة ولي أمر، طاعة ولي أمر. هذا قالها سلمان العودة بالسند العالي لمن ذكر. طاعة ولي أمر في السنة، كيف يعني نستهجنها نمثل السياسية؟ فالمقصود أن علينا أن نربي علم أولادنا للرجوع علماء السنة، وننقل لهم فتاواهم حتى يعيشوا معهم كل شيء. يقول ولدي يا أبوي دم نزم يدي، تعالي ولدي خلينا نشوف بن باز وش قال في المسألة هذه. عيشوا معهم، خليه يتعلق يستفيد منهم. أو الطلاب الذين كانوا من طلاب المشايخ لكن المعتدلين، لأن بعض الخوارج تخفى وطلب العلم عند العثيمين وصار الآن يقول أنا من طلاب العثيمين، وهو يطعن في ولاة الأمر يخسر. العثيمين ما كان يطعن في ولاة الأمر، تنتسب العثيمين عشان تمرر تكفيرك وتفجيرك، خاف الله لا تتلاعب بدماء المسلمين. ومن العثيمين لو رأك بصق في وجهك، وتستعمل اسمه أنك طالب عنده عشان يكون هو الشيخ قنطر للدماء، يجوز؟ لا يجوز. هم السورية تعمل علم ابن عثيمين علم ابن تيمية علم، ثم يجعلونه قنطر الخروج وسك الدم، وأن مقتضى النصوص أن ولي الأمر كافر يعني عشان استفدت منهم في مسائل كذا، إذا استفيد هذه المسألة كفرهم مثلي. خطيرين جدا السورية، عوام السورية، نعم أحذرهم. طيب إذا علم الأبناء وصيتي رجوع العلماء الراسخين في العلم أو من أخذ عنهم وأثنوا عليهم، وحضور الدروس والعقيدة. والله ولاة أمرنا أدركوا هذا الخطر في ذاك الوقت اللي ما كان فيه مثلا على أولادهم. الملك عبد العزيز في قصره كان ينشي أولاده أحسن تنشي على الدين والصلاة. يقول الملك سلمان كان حط لنا حجرة في قصر مربع يسجن فينا أي ولد فينا، سواء فيصل ولا أنا ولا خالد، ولا يترك صلاة الفجر. أو قال وأنا ممن أوقفني والدي إني تأخرت عن الصلاة، حبسني الله يمد في عمره بالزاخر. ويقول ملك عبد العزيز جيبوا لي الحصان عند الشيخ ويجيب عياله معه ويقرأ لهم الشيوخ في مجلس الحكم أو في القصر التفسير التوحيد، وعلم أبنائهم العقيدة. نعم، فلنقتدي في ذلك بولاة أمرنا ونعلم أولادنا العقيدة. فصاروا واتفقوا على وضع العقيدة ولاة أمرنا في نظام الحكم. في نظام الحكم مادة تقوية كافة قطاعات جيش القوات المسلحة البحرية الجوية وهي أقوى القوات. أنا زاملت إخواننا طيارين بحكم أني أعمل كنت معهم في الشؤون الدينية، جهاز يعني في مصاف الدول العظمى الطيران اللي عندنا قوي جدا. قووا هذا الجهاز الدولة، لأن النبي قال القوة الرمي، فقال نقوي القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والمشاة إلى آخره، هكذا نظام الحكم مادة للحفاظ على العقيدة. أول مرة تسمعونها هذه موجودة في نظام الحكم، يا هؤلاء الذين يطعنون في هذه الدولة تعلم أبنائك أن هذا موجود في نظام الحكم، اقرأوا على الولد. يقول لك أبوي إيش العقيدة؟ يقول تعال درس العقيدة الواسطية، توحيد كتاب التوحيد، تعال درسك. طيب الثالث، تحذيرهم من الجلوس لأهل البدع. نعم، وهذا متفق عليه من العلماء سيما الخوارج، لأن البدع المتعدية كالدم، كبدعة سفك الدم الخروج، أشد من البدعة القاصرة كالتصوف الذكر والرقص ونحو ذلك، كلهما بدعة، لكن بدعة متعدية. ذلك النبي سمى الخوارج كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل بعد تكفيرهم، يقعون في التكفير والقتل. من قال لمسلم يا كافر ولم يسأل الكافر بل إعدامه، فيرجع الأمر إلى ولدك إذا ما علمته على يد العلماء، يصبح يكفر مثلهم إذا جالسهم. فلا تجالسوا أهل الأهواء كما قال الحسن البصري، ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. والنبي قال إذا أتيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، النبي حذر من ذلك. والأصل في ذلك أيضا ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالمسيح، من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يهرب، ولا يجوز يذهب المسيح الدجال من باب حب الاستطلاع، حرام، لأنه عنده شبه تودي بالتوحيد ويكفر على إثرها العبيد. يخرج يقول النبي إليه الرجل يحسب أنه مؤمن يثبت، فيتبع لما يرى من كثرة الشبه. فصار هذا الحديث أصل عند أهل السنة أن لا يجلسوا أهل الأهواء ولا يسمعوا منهم. أما يقال أنا أجلس له وأخذ اللي ينفعني وأترك اللي يضرني، الإمام أحمد أفتى بتحريم مثل هذا، لأن سد الذريعة مقتضاه ألا تجلس وأنت منت غير مميز، وإذا كنت مميز فإنك تكثر صفهم بالجلوس إليه. فحينئذ الإمام أحمد فقط سمع للرد كما سمع الحارث بن الحاسبي ورد بعده، وقال هو مبتدع لما قال احملوني إلى دولاب، وسمع منه فحذر منه مع كون يبكي الناس. واليوم إذا رأيت من يحذر من أهل البدع اتهموك بأنك تسب العلماء وأنك جامي، عياذا بالله. الشيخ محمد الجامي رد على خوارج العصر، فصار كل من يرد صنعوا له هذا اللقب، وقد رد عليه شيخنا فوزان قال ليس هناك فرقة اسمها جامية، بل الشيخ محمد بن الجامي عالم جليل رد على الخوارج. وحينئذ صار كل من رد على رموزهم رموه بالجامية، نسأل الله العافية. فحذر أولادك من الجلوس مع أهل البدع، حتى لو كانوا قرابته ابن عمه، حتى لو كانوا ابن عمه لا يجالسهم. طب لو والده يجلس مع وقت البر صب قهوة، سمعت ايش قال فلان؟ يقول يا والدي كأني يا والدي أسمع بوري سيارة، خلينا نجيك بعد شوي، ما يسمع منه ولا كلمة في البدع. نعم، حتى والده. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. نعم، السادس، مراقبة المواقع اللي يدخلونها. يا ولدي أنا علمني كيف المواقع، أنا أبغى تسلل المواقع اللي تخلها، لا علمني موقع إيش اللي تأخذه، اقلب الأمر دروشة يعني، موقع إيش هذا وهذا، ليس من باب التلصص وعدم الثقة، باب الدروشة يعني. المهم تصل ليش يطالع ولمن يسمع، تراقبه، خليه يفتح الشبكات إن قدرت قدامك افعل، وإن قدرت تحصل على برنامج مراقبة اسمع، حتى لا يضل ولدك. حتى الفتاة يعني، بنت هذه ذهبت إلى كندا ثم رؤيت عند القمائم الزبائن بعد ذلك، وعدوها، وانك اذا طعنت في دولتك سويت وزير خارجيه ما ادري ايش يقولوا، لا راحت قلت نفسها مع القطاوه عند الزبائن صوروها الصحفيين. هذه كيف ذهبت؟ بالمواقع، بالواتساب، بالتطبيقات، فصارت تلعن ولاة امرها وتسبهم وتشتري عليهم بالمواقع. فانظر واحفظ اولادك من ذلك، واجعل لهم البديل، خليهم يتابعون بث مباشر، واسألهم بعد البث المباشر واستفدتوا. نعم، واكرمهم اذا اجابوا او شيء بعشاء، المهم تحبب اليه. نعم، ومن ذلك ان تحذرهم بالاسم من مشيخة الضلال في عصرهم، تقول له انظر ماذا قال الشيخ بن باز في يوسف القرضاوي، انظر ما قال في سفر سلمان، انظر ماذا قال في فلان، هم كلهم مقاطع. هذا اللي انت تسمع لهم، شوف الشيخ وش قال، هتسمع لها ولا ولدي شيخ سمعه كيف. وجرى القرضاوي يقول، وهو اكبر راس في الاخوان المسلمين اليوم، يقول حرية مقدمة على الاسلام، سمع وش قال طارق السويدان اللي تحبل الشباب بالقصص والحكايات، أنه يجوز للمسلم أن يكون يهودي. جاني شاب استقبلني في المطار، لأنه كان للتو يعني داخل حلقاتنا، شاب غض طري، فجاني في المطار وقال لي صح يا شيخ يجوز أن يصير يهودي أنا نصراني؟ قلت ليش؟ قال سمعت واحد يعني من إخوان المسلمين اسمه طارق السويداني يقول لا بأس أن يجوز يهودي أو نصراني، لأن الله قال فمن شاف اليوم من شاف اليوم. سمع الأولاد مقالات الفظيعة هذه، تعرف منهم الإخوان المسلمين. نعم، وإنهاء التحزب وإنهاء الإمارة في الحضر. لا يغرك أنه على صار على السمت واللحية ويحفظ القرآن، قل من تمشي وين تسهرون يا ولدي وعندكم أمير. من علامات الفرق بالتنظيم السري عندهم أمراء، فاعترف لي بعض الشباب اللي كان قال إحنا معنا أمير، فحينئذ بينوا الإمارة في الحضر لا تجوز للإمارة العامة، وتكون هذه بدعة وتفرق الكلمة، إذا بويع اللي يحمرين فاقتلوا آخرهما. ما في اسمه أمير، إني بروح استأذن الأمير، أتزوج استأذن الأمير، ألبس سروال داخلي، وش الأمير في كل شيء يستعملون، يعني في كل شيء، في كل شيء الأمير الأمير. وبين له التحزب وأنه يفرق الكلمة، وبين له ماذا قال الشيخ باز في جماعة التبليغ والإخوان وفي الدواعش، ماذا قال العلماء، وانهاء عن الخروج مع جماعة التبليغ لأنهم يخرجون بجهل، وأن اخترع لهم الطريقة إلياس، كان متصوفا وكان ديوبنديا، وقال اخترعت الطريقة رؤية معانية أراني الله إياها، فاخترعت الطريقة الله، من اتبعني فيها كان أفضل من الصحابة. هذا هو الذي يقول جماعة التبليغ، ولا يدعو للتوحيد، قرون الشرك، فعلمه كل ذلك. تحبب إليه إذا كان كبير، صحيح كلام العامة، إذا كان كبير صادق ولد من المراهق يرى له رجولة وأنفة، صادق وتجلس معه. نعم، ولعل الله يهديه، وكذلك الفتاة، ولكن لا تخلط معهم الهزل بجد، الجد جد والهزل هزل. كانت مناصر الدين تخبرنا، تخبرني تقول رحمها الله، كان والد الألباني وهي زوجة لي، كان والدنا الألباني قليل المزاح معنا، فالأب ينبغي أن يقول له مهابة أيضا، لا يمكن المزاح مع أولاده، وفي نفس الوقت يتلطف لهم ويكون قريب، كن في أمورك كلها متوسطة. قال في الحديث الضعيف معنا لكن صحيح، الضعيف سندا صحيح معنا، لا تكن حلو يا والد فتسترط تبتل على ولدك يجعل درويش يلعبون عليك، ولا تكن شديدا فتعقى، كن لطيفا في حزم. وبهذا ينتهي درسنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، أن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا في كل شر، والله أعلم وصلى الله. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، والحمد لله رب العالمين.